بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك تتمتان مهمتان للبحوث الماضية هذه الليلة وغدا إن شاء الله، ثم بعد غد بإذن الله ندخل في صلب مباحث القطع، حيث أننا حتى الآن تقريبا أنهينا الكثير من البحوث فيما يدور حول العنوان الذي ابتدأ به الشيخ حول القطع والظن والشك ومجاري الأصول. أما التتمتان فهما: الأولى تتمة البحث الماضي أمس بالنسبة إلى الملاك والضابط في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الأخوند يذكر الضابط بهذا النحو: أمس ذكرنا الضابط الذي ذكره بعض الأعلام، وهو أنه كلما كان المرجع الشرع فالشبهة حكمية، وكلما كان المرجع العرف فالشبهة موضوعية، وقد أوردنا عليه بما مضى. أما الآخون في درر الفوائد فيرى الضابط هكذا: أنه الشبهة الحكمية كلما كان الشك ناشئاً من الشك في مراد الشارع. إذا كان الشك ناشئا من الشك في مراد الشارع فالشبهة حكمية. وأما الشبهة الموضوعية فهي ما كانت ناشئة من خلط حسب تعبيره الأمور الخارجية. هذا هو الضابط الذي ذكره الآخوند في التفريق بين الشبهتين. لكن يتضح لكم مما ذكر أمس أن هذا الضابط غير تام في كلا شقيه وجانبيه. أما في الجانب الأول ضابط الشبهة الحكمية فذكر أنه إذا كان الشك ناشئا من الشك في مراد الشارع فالشبهة حكمية. نقول بأن الشك قد يكون ناشئا من الشك في مراد الشارع لكن الشبهة موضوعية. عليكم السلام والرحمة. قد تكون موضوعية صرفة، قد تكون موضوعية مستنبطة، قد تكون موضوعية في الماهيات أو من الماهيات المخترعة الشرعية. الموضوعية الصرفة مثل الشك في مراد الشارع من القبلة، القبلة موضوع صرف، شككنا أن الشارع مراده من القبلة خصوص القبلة أو اتجاه القبلة، هذا شك في موضوع صرف، بل كما أشرنا شرط الموضوع وليس الموضوع، وليست الشبهة حكمية. وفي مثال آخر لطيف ومورد الابتلاء بشدة هو اللي يسكنون خلف الكرة الأرضية، يعني أطراف أمريكا وكندا وما أشبه. في بعض المناطق هناك نزاع طويل عريض حول القبلة، لأنه إذا تكون الكرة الأرضية بيضاوية مثلا الشكل، فالكعبة الشريفة في هذا الاتجاه، فاللي يسكنون في الاتجاه الآخر، فذاك اللي على الحد تماما يعني نسبته للكعبة من الطرفين متساوية ما بمشكلة، يقدر يصلي للاتجاهين. لكن اللي من هذا الاتجاه شوية أقرب، كيلومتر، 5 كيلومترات، 20 كيلومتر، فهل يجوز له الصلاة للاتجاه الأبعد من القبلة أو لا؟ هاي مسألة مورد الاختلاف. إضافة لأنه القبلة يلاحظوها سطحية أو عمقية، لأن تختلف القبلة. الآن مورد نزاع في أمريكا وفي كندا أنه هل هذه القبلة يلاحظ باطن الأرض فيصلي، أو يلاحظ سطح الأرض فيصلي، فيصير اتجاهين. حتى الآن أيضا بين الفقهاء خلاف في هذه المسألة. القبلة موضوع صرف إذا شك في مراد الشارع من القبلة، في مثال اتجاه القبلة أنه الأخص اللي هو عين الكعبة أو المسجد الحرام مثلا، أو شك في اتجاه القبلة في مثال من يصلي هو خلف الكعبة من ذاك الجانب من الكرة الأرضية، الشك في مراد الشارع من القبلة لكنه ليس شبهة حكمية كما هو واضح. وكذلك ما مثلنا به من الموضوع المستنبط لو شك في الوطن، طبعا هذا فيما لو قيل بأن المرجع في تحديد القبلة هو الشارع، مو لو قيل بأن المرجع في تحديد القبلة هو العرف، كما هو الظاهر أن المرجع هو الشارع وليس العرف. العرف ما أدري أنه ملاك حكم الشارع شنو على أي تقدير. وكذلك في الموضوع المستنبط كالوطني والغناء لو قيل بمرجعية الشارع فيهما، وفي الخبائث هذا مثال أوضح بعدين راح نذكر تفصيله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان الشارع هو المرجع في تحديد الخبيث كما هو قول سنشير له لاحقا إن شاء الله، فإنه شك في مراد الشارع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن الشبهة ليست حكمية وإنما هي موضوعية، لأنه الخبيث هذا الموضوع يحله الشارع هذا المحمول، يحرمه الشارع هذا المحمول. وكذلك في القسم الثالث اللي هو الماهيات المخترعة، شك في أن هذا الشيء ركن أم جزء غير ركن، هذا جزء الموضوع وليس شنو شبهة حكمية مع أن الشك في مراد الشارع. أو في مثال آخر صلاة الأعرابي التشهد فيها في الركعة الرابعة والسلام، فلو شك في أن التشهد جزء في الركعة الرابعة أو الثانية في بعض الصلوات، فهو وقيل بأنه الشارع يجعل الجزئية على خلاف رأي بعض مثل الآخوند، لو قيل بأن الشارع يجعل الجزئية جزئية ثم ينتزع منها الحكم التكليفي، فإنه شك في الموضوع وليس شبهة حكمية وإنما هي شبهة موضوعية تلحقها الأحكام الشرعية. إذن هذا القسم الأول من تعريف الآخوند، أن الشك إذا كان في مراد الشارع فالشبهة حكمية. نقول لا، الشك في مراد الشارع قد يكون وتكون الشبهة موضوعية كما في الصور الثلاثة من الموضوع الصرف والمستنبط والمخترع. وأما الشق الثاني من كلام الأخوند فيقول وأما إذا كان الخلط، إذا كان منشأ الشبهة هو الخلط في الأمور الخارجية فهذا هو الملاك في الشبهة الموضوعية. نقول هذا اللي ذكره الأخوند أخص من المطلوب، أي أخص من الشبهة الموضوعية. هذا في الواقع تعريف أو ذكر للملاك لأحد شقي الشبهة الموضوعية اللي هو الشبهة المصداقية، لأن الشبهة الموضوعية قد تكون مصداقية فهو كما ذكر، يعني أن يكون الاشتباه ناشئا من الخلط في الأمور الخارجية. ما ندري هذه شات أم كلب، بول أم ماء، خمر أم خل، فالاشتباه منشأ الشك شنو ومنشأ الاشتباه خلط الأمور الخارجية. البعض الآخر عبر باشتباه الأمور الخارجية، الآخوند في الدرر تعبير خلط، وأكو ربما نوع من الفرق بينهما. وعلى أي تقدير نقول هذا تعريف بالأخص. ليش؟ لأنه في الشبهة الموضوعية ليس دائما ينشأ الشك وتنشأ الشبهة من خلط الأمور الخارجية، وإنما قد تنشأ الشبهة من الشك في حدود وسعة وضيق المفهوم، وهذا ما على ربط بالأمور الخارجية. مثل مثال الوطن، الوطن موضوع لماذا؟ مثال الغناء، الغناء هل هو الصوت المطرب مع الترجيع أو لا؟ وهكذا، أو الخبيث في المثال الآخر. فهنا الشك ليس ناشئا أنه شنو معنى الوطن وحدوده وضيقة أو الآنية أو ما أشبه، ليس ناشئا من الخلط في الأمور الخارجية، وإنما هو ناشئ من الجهل بالوضع. إذن الشبهة الموضوعية قد يكون السبب الشك فيها ناشئا من الخلط في الأمور الخارجية، هذه الشبهة الموضوعية المصداقية، وقد يكون ناشئا من الجهل بالوضع، بأصل الوضع، أنه وضع الوطن أو الآنية أو الغناء أو الخبيث والطيب أو ما أشبه ذلك لماذا. فإذن هذه الشبهة الموضوعية تعريف الآخوند لها تعريف بالأخص، لأن الموضوعية عم من المصداقية ومن المفهومية. هذا بإجمال. وأما بعض آخر من المحققين فذكروا شيئا آخر، ومنهم المرحوم الفيروزابادي في عناية الأصول ذكر ضابط آخر. ماذا يقول؟ دققوا، لأن قلت هاي المسألة رغم شدة الابتلاء بها في طول الأصول وعرضه، إلا أنها لأنها لم تفرد بالبحث لذا صاير اضطراب في الأقوال، لأنه استطرادا الفقيه يأتي أو الأصولي يشير إلى الضابط، والحال أن هذه كانت تستحق توقفا طويلا، لذا تشوفون أنه صاير اضطراب. الفيروزابادي ألحق الشبه الحاصل، أقول ثم أقول كلامه، ألحق والحاصل في كلامه أنه ألحق الشبهة الموضوعية المفهومية بالشبهة الحكمية موضوعا، يعني عدها من أقسام الشبهة الحكمية لا حكما وإنما موضوعا، وهذا بين البطلان على ضوء ما أشرنا إليه. ماذا يقول الفيروزابادي؟ يقول بأنه الشبهة أو الشك قد ينشأ من إجمال النص، وقد ينشأ من فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين، فهو يتوقف عند إجمال النص. يقول بأنه الشك قد ينشأ من جهة إجمال النص، الشك في الحكم قد يكون ناشئا من إجمال النص، وهذا على قسمين، لأن إجمال النص إما من حيث الحكم أو من حيث الموضوع. من حيث الحكم يمثل له كما لو شك في أن هذا النهي للتحريم أم للكراهة، أكو نهي لكن ما ندري بأنه هذا للتحريم، مثل لا تصلي في الحمام، فهل هو للتحريم أم للكراهة أو ما أشبه ذلك. فهنا إجمال في النص أكو، هذا الإجمال من حيث الحكم أنه حرمة أو كراهة، أو نضيف لكلامه من حيث التحريم أو التنزيح، يعني كونه حكما مولوية أو حكما إرشادية، وهذا له أمثلة كلش كثيرة. إذن هذه هي الصورة الأولى. هذا الكلام حتى الآن صحيح، أنه الشبهة لو كانت ناشئة من إجمال النص من حيث الحكم فهي الشبهة حكمية، لكن هو يكمل يقول وكذلك لو كانت ناشئة من إجمال النص من حيث الموضوع فالشبهة حكمية أيضا. مثل شنو؟ مثل الفاسق والعادل، أو مثال آخر يمثله سأذا أتذكر. في مثال الفاسق توضيح لكلامه، ما هو تعريف الفاسق؟ لأنه الفاسق والعادل تترتب عليهما أحكام شرعية كثيرة. في باب الطلاق الشاهدان ينبغي أن يكونا عادلين، إمام الجماعة هذا باب آخر لازم يكون عادل، مرجع التقليد، القاضي، وهكذا. فبناء على هذا في أبواب عديدة من الشهادات إلى القضاء إلى الصلاة إلى غيرها الأحكام الشرعية تدور مدار العدالة والفسق، لكن إحنا ما ندري شنو معنى العادل وما هو معنى الفاسق. الاحتمالات في العادل والفاسق متعددة، هو يذكر فقط صورتين، لكن هو البحث هواية أوسع من ذلك، أنه من هو العادل ومن هو الفاسق. الشبهة كما تلاحظون هنا شبهة موضوعية مفهومية، حدود وسعة العادل. هل العادل هو والعدالة، لأنه معرفين العدالة ومنه يظهر تعريف العادل، هل العدالة هي ملكة اجتناب الكبيرة واجتناب الإصرار على الصغيرة؟ هذا قول. القول الثاني عكس هذا القول، يعني العدالة هي اجتناب الكبيرة والإصرار على الصغيرة عن ملكة، والفرق بينهما مذكور في محل. القول الثالث يطير الملكة، يقول ما نحتاج الملكة، وإنما العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع ولولا عن ملكة. هذا صار أوسع إذن، يعني واحد ليس لوازع من التقوى لا يعصي، وإنما حتى الناس يصوروا خوش إنسان، الذين يقولون بالملكة يقولون هذا مو عادل، وإنما العادل هو الذي يرتدع عن المعاصي خوفا من الله مو خوفا من الناس. القول الثالث اللي هو الصرف الاستقامة على جادة الشرع ولو لا عن ملكة، يقول له هذا عادل. القول الرابع بعد هواي أوسع، يقول العدالة هي حسن الظاهر فقط ثم أعلن بالباطن، حتى لو يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة ما دام عنده حسن الظاهر فهو عادل. وهذا أكو نقاش في أنه مرادهم شنو، هل هذا كما ذكرنا أو لا، مقصودهم الأمارية لا أكثر على أي تقدير. إذن هنا بحث طويل عريض في مفهوم العادل سعة وضيقة. العادل ما هو؟ طبعا نتيجة هذا البحث الحكم يختلف، أنه لو شهد شاهدان عادلان لا عن ملكة لكن عن استقامة على جادة الشرع، فالطلاق يقع أو لا يقع؟ صلاة الجماعة خلفة تصح للعالم بها أو لا تصح مثلا؟ الجهل خصلاة صحيحة بعدالتي، يتصوره عادلا لكنه ليس بعادل. هل يكون مرجع تقليد أو لا؟ واحد فاسق حقيقة لكن يمشي على جادة الشرع حتى يقلدون الناس، ليست له ملكة، يجوز تقليده أم لا يجوز؟ إذن الأحكام الشرعية التي تترتب على هذا الخلاف المفهومي جدا كثيرة في مختلف الأبواب. الفيروزابادي في عناية الأصول يرى بأن الشبهة الحكمية تشمل هذين القسمين، يعني ما كان إجمال النص من حيث الحكم كما مضى أو من حيث الموضوع كما في مثال العادل والفاسق. والجواب عن هذا الكلام يتضح مما سبق، أنه غاية الأمر أن يقول الفيروزابادي أن الشبهة الموضوعية المفهومية ملحقة بالشبهة الحكمية حكما، والله يقول ليست شبهة موضوعية حكمية بلا شك، شبهة موضوعية، الموضوع شيء والمحمول شيء آخر، الحكم لا يأتي في مرتبة الموضوع، ومتعلقات الموضوع في مرتبة سابقة على متعلقات المحمول، فلا يأتي أحدهما لمرتبة الآخر. غاية الأمر أن يقول بأنها ملحقة بالموضوع بالشبهة الحكمية حكما، وإلا أن تكون هي الشبهة الحكمية بذاتها هذا يعني خلاف الواقع. الحر العامل هذا إذن هو قول ثاني أو ثالث حتى الآن، الأول نقلناه عن بعض الأعلام أمس، الثاني للآخوند، الثالث للفيروزابادي. أما الرابع هذا قاعد نذكره، راح نشير إلى بعض الفائدة في هذا الحديث الليلة، وغدا نكمل إن شاء الله ونقول ما هو الحق في الضابط وما الذي وكيف ينبغي أن يكون مساق البحث، لأن هذا البحث كله بهذه الحيثية لا نراه سليما، وإنما ينبغي أن يكون حسب تصورنا مساق البحث مساقا آخر مو بهذا النمط اللي قاعد يجري كما سنشير غدا إن شاء الله. القول الرابع في الموضوع هو للحر العاملي. الحر العاملي يرى الضابط في الشبهة الحكمية والموضوعية هكذا، يقول حد في الفوائد الطوسية، يقول حد الشبهة في الحكم ما هو، وحد الشبهة في طريق الحكم، ما يعبر بالشبهة الموضوعية، عبارته هكذا، يقول حد الشبهة في الحكم أن تكون الشبهة في الحكم الشرعي كالإباحة والتحريم. هل مقدار من كلام الأول احنا قبلناه سابقا، يعني لأن قلنا أنه الشبهة الحكمية المدار فيها أن تكون الشبهة في الحكم اسم على مسمى، لكن أضفنا قيدا آخر وسنوضحه لاحقا أيضا. قلنا ليس كل أمر أو كل شبهة دارت حول الحكم فإنها شبهة حكمية، إذ قد تدور شبهة حول الحكم وتكون شبهة حكمية مفهومية. إنما الشبهة الحكمية هي الشبهة التي تدور حول الحكم من حيث الثبوت، من حيث ثبوته للموضوع وعدم ثبوته. إذن هذا إشكالنا الأول السابق يجري على كلامه، لكن يضاف له إشكال ثاني. هو يقول الشبهة الحكمية أو الشبهة، حد الشبهة في الحكم أن تكون الشبهة في الحكم الشرعي كالإباحة والتحريم. نقول هذا التمثيل اللي هو محط نظره تخصيص بلا مخصص، لأنه خصص الشبهة الحكمية بالشبهة الحكمية التحريمية، والحال أن الشبهة الحكمية أعم من الشبهة الحكمية التحريمية والشبهة الحكمية الوجوبية. لكن الآن ندافع عن الحر، ربما وجه تخصيصه بلحاظ الحكم الشرعي، لأنه يرى في الشبهة الحكمية التحريمية الحكم شنو؟ الاحتياط. لكنه في الشبهة الحكمية الوجوبية لا يرى الاحتياط، ففي الواقع التعريف كان بالأخص بلحاظ الآثار وليس بلحاظ تعريف الشبهة الحكمية بما هي هي. هذا يشكل نوع من الدفاع عن هذا الشق من كلامه. أما الشق الثاني من كلامه فيقول بأن الشبهة في طريق الحكم هي تلك الشبهة التي تكون في موضوع الحكم مع إحراز محموله. المحمول واضح، مثل شنو؟ مثل يمثل له المذكى وغير المذكى. المذكى حلال، غير المذكى يعني الميتة حرام. لكن هذا المطروح الآن ما ندري مذكى أو غير مذكى، المطروح في السوق أو في الشارع، فالشبهة موضوعية. أو اللي يباع في سوق المسلمين ما ندري بأنه مذكى أو غير مذكى، إذن المحمول واضح وهو حرمة غير المذكى وحلية المذكى. هذه شبهة في طريق الحكم. هذا كلام يرد عليه أنه أيضا أخص من المدعى. ليش؟ أو أخص من المعرف، لأنه الشبهة في طريق الحكم عرفها بخصوص الشبهة المصداقية، والحال أن الشبهة في طريق الحكم تشمل ماذا؟ الشبهة الموضوعية المفهومية، إضافة للشبهة الموضوعية المصداقية. تلك أيضا في طريق الحكم، يعني الشبهة في معنى الوطن وحدود، هذه شبهة في طريق الحكم وهي مفهومية وليست مصداقية. علما بأنه الحر ينتقل لقسم ثالث اللي احنا لا نراه قسما ثالثا. يقول إذن الشبهة إما، دققوا جيدا، في الحكم، وإما فهي شبهة حكمية، وإما شبهة في طريق الحكم ويعني بذلك الشبهة المصداقية، وإما مردد بينهما. هذا الثالث لدى الدقة، دققوا هنا، وإما شيء مردد بينهما. هذا الثالث المردد بينهما لدى الدقة في كلامه يقصد به الشبهة الموضوعية المفهومية، مثل الوطن مثلا ومثل الخبيث. فالشبهة الموضوعية المفهومية إذن الحر أخرجها موضوعا من الشبهة الحكمية ومن الشبهة في طريق الحكم، وجعلها قسما مستقلا برأسه، الشبهة الموضوعية المفهومية. فلا هي شبهة في الحكم، لأنه الوطن معناه شنو؟ هذا مو حكم. ولا هي شبهة في طريق الحكم، لأنه مو شبهة مصداقية حسب تعريفه للشبهة في طريق الحكم، وإنما هي شبهة مفهومية. إذن واضح وجه الإشكال في كلامه. لكن لماذا قسم هذا التقسيم؟ بلحاظ الأحكام وليس بلحاظ انطباق التعاريف على المعرفات. لماذا؟ هنا تظهر بعض الثمرة في هذا البحث، أنه مثل الحر العاملي وجمع كبير من الأخباريين يرون أن القسم الأول والقسم الثالث مجرى الاحتياط، أما القسم الثاني فهو مجرى البراءة. فبلحاظ ذلك الأثر قسم هذا التقسيم. القسم الأول الشبهة في الحكم مجرى الاحتياط، في الشبهة الحكمية التحريمية طبعا. القسم الثاني الشبهة المصداقية، يعني المآل لكلامه هذا، هذا مجرى شنو؟ البراءة عندهم. القسم الثالث الشبهة اللي سماها مرددة بين الأول والثاني، اللي مآلها للشبهة المفهومية، هذا مجرى الاحتياط أيضا كالقسم الأول. الشبهة المفهومية كالشبهة الحكمية مجرى الاحتياط. وإذا أحببت أن تراجعوا كلامه والنقاش، الشيخ الأنصاري له نقاش مفصل جدا، ويمكن نادر أن الشيخ الأنصاري مناقش واحد هكذا، يعني كلمة كلمة من كلماته ما أخذها ومناقشها، أو فقرة فقرة أو فقرة، هاي الفقرة الأولى والثانية، يمكن 15 فقرة من فقرات كلام الحر العاملي، اللي هذا يدل على أهمية كلام الحر العاملي، وكون يعني مستنده أمرا يقبل أن يؤخذ ويراد ويناقش بالتفصيل. الشيخ الأنصاري بالتفصيل متطرق للمناقشة في كلامه، فراجعوا ما تفضل به الشيخ في هذا الموضوع. لكن اللي احنا أشرنا إليه حسب طبعا مراجعة السريعة لكلام الشيخ لم يكن مذكورا في كلام الشيخ، لذا ركزنا على هذا غير المذكور وما هو نافع في المقام. إذن هذا هو القول الثالث أو الرابع في المقام في التفرقة بين الشبهة الموضوعية والتفرقة بين الشبهة الحكمية. أما ما هو التحقيق، نشير لعنوان التحقيق وتتمة نقول غدا. نقول في التحقيق بإجمال وإيجاز أنه ليس المهم أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية، وليس المهم أن تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية، إنما المهم أن نرى ونعرف من الشارع أنه اعتبر المرجع ماذا، المدار هو ذاك. فإذا رأينا من الشارع أنه اعتبر المرجع نفسه، يعني رأى الشارع هو المرجع، فيجب أن يرجع إليه، سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت موضوعية، سواء كانت مفهومية أو مصداقية، كما سنوضح ذلك لاحقا. وإذا عرف من كلام الشارع بأن المرجع غيره أو ليس هو وحده المرجع، فإنه ينبغي أن يرجع إلى غيره ولو كانت الشبهة حكمية. دققوا جدا، عادة المفهوم هكذا أن الشبهة الحكمية يرجع فيها للشارع، مثل ما كان التعريف الأول. الشبهة الموضوعية يرجع فيها لمن؟ للعرف. نحن نقول لا، هذا ليس الضابط، الضابط أمر آخر تماما، نسبته مع تلك العموم والخصوص من وجه. إذا عرفنا من الشارع أن المرجع فيه، يعني في هذا الأمر أو في هذا المشتبه غيره، فيجب أن نرجع إلى الغير وإن كانت الشبهة حكمية. وإن عرف بأن المرجع هو الشارع، فيجب أن نرجع إلى الشارع وإن كانت الشبهة مصداقية وإن كانت الشبهة مفهومية. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.